أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الضد العام. تقدم من المصنف في تحرير محل النزاع في مسألة الضد أن اصطلاح الأصوليين للضد هو مطلق المعاند والمناسب، فهو أعم من الضد الفلسفي الذي يطلق على خصوص الأمر الوجودي. لذلك قال أنه بناء على ذلك الضد في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: الضد العام وهو الترك، أي النقيض الفلسفي، والضد الخاص هو الأمر الوجودي، مطلق الأمر الوجودي المعارض. لذلك قال يعني بناء على ذلك لابد من أن يكون البحث في مقامين، في الضد العام وفي الضد الخاص. الآن يتكلم عن الضد العام. يقول المصنف أنهم حسب الظاهر أن الأصوليين لم يختلفوا في أصل الاقتضاء، يعني كأنهم مسلمون بأصل الاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا الاقتضاء أو في تفسير هذا الاقتضاء، أنه كيف يكون هذا الاقتضاء؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولكن كيف يقتضيه؟ في المسألة أربعة أقوال: قول بالدلالة اللفظية المطابقية، وقفض قول بالدلالة اللفظية التضمنية، وقول بالدلالة اللفظية الالتزامية، وقول بالدلالة العقلية أو باللزوم العقلي. أما القول الأول فقد قالوا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهذا الاقتضاء يكون على نحو العينية، أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، فإذا الأمر بالشيء يدل على النهي عن الضد بالدلالة المطابقية. لاحظوا، واضح الدلالة المطابقية بمعنى أن هذا الكل يدل على الكل. الأمر بالشيء يدل بالدلالة المطابقية على النهي عن ضده. هذا بيانه تقدم من المصنف، أنهم لما قالوا أن النهي معناه طلب الترك، فالنهي عن الضد هو ترك المأمور به، فإذا ونفي النفي إثبات، فيكون ترك الترك هو طلب المأمور به، فيكون الأمر بالشيء هو طلب ذلك الشيء، وهذا هو مقصود بالعينية أو بالدلالة المطابقية، أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده أو يدل عليه بالدلالة المطابقية. وهذا اللي ذكر المصنف في الصفحة السابقة، يعني عبر عنه بهذا التعبير: وما أشد الصدق مثل هذا البحث. القول الثاني أن الاقتضاء على نحو الجزئية يعني أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده بالدلالة التضمنية، يعني على نحو الجزئية، باعتبار أن الأمر بالتحليل ينحل إلى جزئين، الجزء الأول طلب الشيء، والجزء الثاني المنع من الترك، والمنع من الترك هو معنى النهي، والمنع من الترك هو المعنى النهي. لاحظتم؟ الأمر بالشيء يدل على النهي على ضد بالدلالة التضمنية، باعتبار أن الأمر بالشيء مركب من جزئين، بالتحليل مركب من جزئين، طلب الفعل مع المنع من الترك، فالأمر عبارة عن جزئين، طلب الفعل والجزء الثاني المنع من الترك. هذا المنع من الترك هو معنى النهي. فإذا كان هو معنى النهي فإذا هو جزء تحليلي لمعنى الوجوب، فإذا الوجوب يدل بالدلالة التضمنية، يعني بتعبير آخر على نحو الجزئية كما أظهر، على المنع من الترك، لأنه الجزء التحليلي هو النهي، هو معنى النهي وهو المنع من الترك. فإذا الأمر بالشيء يقتضي أن يعني يدل على النهي بالدلالة التضمنية بهذا المعنى. هذا أقوال الأصوليين، ويأتي من المصنف أنه بسيط غير مركب، يأتي ورده كذلك. القول الثالث أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن الضد بالدلالة الالتزامية، يعني اللزوم البين بالمعنى الأخص، لأن قلنا الدلالة الالتزامية كما في المنطق، الدلالة الالتزامية لا تكون إلا إذا كان اللزوم بينا بالمعنى الأخص. وذكروا هناك أنه بالدلالة الالتزامية بمعنى أنه إذا تلفظت بلفظ رأسا باللزوم يخطر المعنى الآخر الملازم له، فقالوا بأن الأمر بالشيء يدل بالدلالة الالتزامية على النهي عن الضد. القول الرابع أن اللزوم أن الاقتضاء على نحو اللزوم العقلي، واللزوم العقلي على نحو اللزوم البين بالمعنى العام أو اللزوم غير البين، بمعنى أن الاقتضاء يكون عقليا صرفا، وهذا معناه أيضا أن العقل يحكم بأن المولى نهى عن ضده، بأن المولى نهى عن ضده بهذا الأمر. هذا القول الرابع يعني كل نفهمه بشكل دقيق حتى نميزه عن مذهب المصنف في المسألة، لأنه قد يشتبه مع مذهب المصنف. القول الرابع ماذا يقول؟ يقول المولى إذا أمر بشيء فالعقل يحكم عندئذ بأن المولى نهى عن ضده، فإذا احنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا وخلافنا ونزاعنا في النهي المولوي، وليس في النهي العقلي. لاحظ كلامنا موضع النزاع في النهي المولوي وليس في النهي العقلي. فالقول الرابع يقول أن العقل يحكم بلزوم نهي المولى عن الضد إذا أمر بشيء. يعني إذا ورد أمر بالصلاة قال أقم الصلاة أو صلي، فالعقل يحكم بأن المولى يلزم أن ينهى عن الضد، يعني أن المولى بهذا الأمر قد نهى عن ضده، فالنهي لازم هو النهي نهي المولى، ولكن هذا اللزوم العقل هو الذي حكم به. هذا اللزوم العقل هو الذي حكم به. فالعقل يحكم بأن المولى إذا أمر بشيء فلازمه أن المولى نهى عن ضده. هذا يعني أكد على هذا المعنى، وبهذا التعبير سيكون أوضح. المولى إذا أمر بالشيء فالعقل يحكم بأن المولى بذلك الأمر نهى عن ضده، فإذا هناك نهي صادر عن المولى، هناك نهي صادر عن المولى، وهذا النهي يعني استدل عليه. يعني إذا قلت أنه الأمر الصادر، الأمر بالشيء الصادر من المولى هذا نص يدل عليه، قال أقم الصلاة. أما نهي المولى ما هو الدليل عليه؟ نقول حكم العقل. فالدليل فالدلالة دلالة حكم العقل، ولكن النهي نهي مولوي. صار واضح؟ فإذا العقل يحكم بأن المولى إذا أمر بشيء فقد نهى عن ضده، فإذا هناك نهي صادر عن المولى بذلك الأمر، والعقل هو الذي حكم بذلك. طبعا هذا لزوم إما غير بين أو لزوم بين بالمعنى الأعم، يعني يحتاج إلى واسطة أو إلى دليل. هذا القول الرابع. نأتي إلى المصنف. المصنف يقول الحق عدم الاقتضاء، أنه لا اقتضاء أصلا، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي، النهي عن ضده العام. احنا كلامنا في ضد العام، لأن الكلام في ضد الخاص يأتي بيان آخر. يقول المصنف الحق عدم الاقتضاء، بأي معنى؟ يقول بمعنى أنه ليس هناك نهي صادر من المولى، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف أن الدليل على ذلك أن الوجوب ليس معنى مركبا من أمرين كما قال صاحب الدلالة التضمنية، وإنما معنى بسيط وحداني، معنى واحد بسيط وهو لزوم الفعل. نعم هذا المعنى لازمه المنع من الترك، لاحظتم؟ لاحظ بطل المصنف الرتبة بهذا الترتيب. يعني نقطة الأول، نقطة أولى. أولا الوجوب ليس معنى مركبا، وإنما معنى بسيطا وحدانيا، وهو لزوم الفعل. ليس هناك معنى مركب كما قال صاحب الدلالة التضمنية، وإنما الوجوب معنى بسيط وحداني. ما ذلك المعنى؟ ذلك المعنى هو لزوم الفعل فقط. نعم، نقطة ثانية، نعم ذلك المعنى البسيط الوحداني وهو لزوم الفعل لازمه المنع من الترك، لازمه المنع من الترك. فالمنع من الترك شنو؟ لازم، وليس جزء تحليلي للوجوب. المنع من الترك لازم وليس جزء تحليلي للوجوب. النقطة الثالثة، يحلل الآن هذا اللزوم، يقول هذه الملازمة من ما هو تفسيرها. لاحظ بيان المصنف، يقول هذه الملازمة هذا اللازم وهو المنع من الترك ليس منعا مولويا وإنما منعا عقليا، بمعنى أن العقل يمنع، العقل يحكم بالمنع من الترك، لا أن المولى يحكم بالمنع من الترك. هنا لاحظ الفرق بين هذا القول، قول المصنف، وبين القول الرابع الذي قال أن العقل يحكم بأن المولى إذا أمر بشيء فقد نهى عن ضده، فالنهي نهي صادر من المولى. والدليل على ذلك هو حكم العقل، بينما المصنف نظر ماذا يقول؟ يقول أن النهي ليس نهيا مولويا وإنما نهيا عقليا، العقل يحكم بالمنع من الترك، لا أن العقل يحكم أن المولى يمنع من الترك كما هو القول الرابع. القول الرابع ماذا يقول؟ يقول أن العقل يحكم بأن المولى نهى عن الترك عند الأمر بالشيء، فالنهي نهي على القول الرابع، النهي نهي مولوي. أما المصنف مذهبه ماذا يقول؟ يقول لا، يقول أن المنع ليس منعا مولويا بل منعا عقليا، بمعنى أنه إذا صدر أمر من المولى بفعل شيء فذلك الأمر يدل على مجرد شنو؟ لزوم الفعل، باعتبار معنى البسيط وحداني. نعم لازم المنع من الترك، ولكن هذا اللازم عقلي وليس شرعي، بمعنى أن العقل يحكم بالنهي عن الضد لا أن العقل يكشف عن أن المولى نهى عن الضد بذلك الأمر، بل أن العقل هو الذي يحكم بأنه إذا صدر أمر من المولى بالفعل فعقلا لا بد أن تنتهي عن ضده، عقلا لا بد أن تمتنع عن تركه، لأن الضد هو الترك، حكم عقلي صرف. فاللازم لازم عقلي وليس لازما شرعيا، يعني ليس بمعنى أن المنع منعا مولويا شرعيا، بل المنع منعا عقليا صرفا. كالكلام يعني عين الكلام في مقدمة الواجب. لذلك يقول فإذا كان الأمر كذلك اصلا لا نحتاج الى نهي من المولى، يعني بتعبير اخر لا نحتاج الى جعل للنهي من المولى غير جعل الامر. لماذا؟ لان اذا كان يعني الامر او النهي هو جعل الداعي في نفس المكلف، فالامر جعل الداعي في نفس المكلف للاتيان بالفعل، والنهي جعل الداعي للنهي عن الفعل. فاذا امر المولى بالصلاه جعل الداعي في نفس الاتيان بالفعل، فالعقل يحكم بلزوم المنع من ترك الصلاه. فالعقل عندما يحكم بالمنع من الترك، هذا المنع العقلي هو الداعي الموجود في نفس المكلف للامتناع عن الترك. فبعد هل يحتاج الى جعل جديد؟ لا يحتاج. عين الكلام في مقدمة الواجب، فلا يحتاج، بل ان الامر الجديد ممتنع لأنه يكون عبثا ولغوا وتحصيلا كالكلام عينا كالكلام في مقدمة الواجب. صار واضح؟ إذن مطلب المصنف هكذا إعادة ملخصا، أن المصنف يقول بعدم الاقتضاء. الدليل على ذلك أولا الوجوب معنى غير مركب بل معنى البسيط، وذلك المعنى البسيط هو لزوم الفعل. تقول لزوم الفعل نفهم منه المنع من الترك، نقول المنع من الترك لازم ذلك المفهوم البسيط الوحداني وليس جزءا تحليليا لمعنى الوجوب، ليس جزءا تحليليا لمعنى الوجوب بل هو لازم له، واللازم لازم عقلي. فالمنع من الترك منع عقلي لا منعا شرعيا مولويا. فإذا كان هناك منع عقلي بعد لا نحتاج إلى جعل جديد ينهى عن ذلك الفعل، يكفينا المنع العقلي الموجود. فالمنع العقلي أغنى عن جعل منع شرعي، المنع العقلي أغنى عن جعل المنع الشرعي، فلا حاجة إلى المنع الشرعي. ثم يذكر أنه إذا كان مرادهم كذا، إذا كان مرادهم كذا، هذا مع قراءة العبارة نبينه. بس أنا أريد أنه المطلب يتضح فقط ببيان مقصود المصنف. صار واضح إن شاء الله، وصار واضح الفرق بينه وبين القول الرابع. القول الرابع أكرر، القول الرابع يقول أن العقل يحكم بأن المولى إذا أمر بالشيء فقد نهى نفس المولى عن تركه، نهى عن ضده العام، يعني ضد العام طبعا الترك الذي هو النقيض. فإذا هناك نهي صادر من المولى عند الأمر بذلك الفعل، والعقل هو الذي يدل على ذلك. يدل يعني ما هو الدليل على أن هناك نهي من المولى من الشارع؟ يقول العقل، العقل يحكم بذلك أنه إذا أمر بشيء لابد أنه نهى عن ضده. فإذا نهي مولوي شرعي، ولكن العقل هو الذي يدرك ذلك النهي الشرعي. العقل يدرك ذلك النهي المولوي الشرعي. المصنف يقول لا، يقول المنع من الترك منعا عقليا لا شرعيا مولويا، ليس هناك نهي شرعي مولوي، بل العقل هو الذي يمنع من ذلك. يقول المصنف أولا فينبغي البحث عنهما في بابين. أولا الضد العام، لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمهم،
من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء، وإنما اختلافهم في كيفية الاقتضاء. طبعا سيأتي المصنف يختلف معهم في أن أصل الاقتضاء غير صحيح، يعني أنه ليس هناك اقتضاء أصلا. فالاختلافهم أيضا في كيفية الاقتضاء، فقيل أن الاقتضاء على نحو العينية. بأي معنى؟ معنى عينية، أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام. فإذا فيدل الأمر بالشيء عليه، أي على النهي عن ضده، حينئذ بالدلالة المطابقية. وهذا بينه المصنف قبل صفحة في بيان معنى النهي، لما بين معنى النهي يقول: ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوا لما كان معنى لنزاع في ضد الآن، فإن النهي عنه معناه على حسب ظنهم طلب ترك المأمور به، ولما كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قول الأمر بشيء اقتضى النهي عن ضده العام تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعنى. ولعله لأجل هذا التوهم ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام، فهي عينية هو القول الأول. القول الثاني: وقيل أنه على نحو الجزئية، يعني الدلالة التضمنية، يعني أن قيل أن الاقتضاء على نحو الجزئية فيدل عليه، أي أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام بالدلالة التضمنية. ما هو تفسير الدلالة التضمنية هنا؟ يقول: باعتبار أن الوجوب ينحل إلى جزئين بالتحليل، جزئين تحليليين، الأول هو طلب الشيء والثاني المنع من الترك، ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك، طبعا لاحظ المنع من الترك هو ضد العام الذي هو معنى النهي، يعني جزءا تحليليا في معنى الوجوب. فإذا الحمد لله رب العالمين، فإذا النهي عن الترك جزء تحليلي فيدل عليه بالدلالة التضمنية. وقيل أنه أن الاقتضاء على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، فيدل الأمر، يعني أن الأمر بالشيء يدل عليه، أي على النهي عن الضد بالدلالة الالتزامية. وقيل القول الرابع أن الاقتضاء على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم أو غير البين، فيكون اقتضاءه، يعني اقتضاء الأمر له أي للنهي، فيكون اقتضاء الأمر للنهي عقليا صرفا. في أي معنى؟ أي أن العقل يحكم بلزوم نهي المولى عن الضد إذا أمر بذلك الشيء، فإذا العقل يحكم بأن هناك نهي مولوي شرعي، والحق أنه لا يقتضي، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، يعني سواء كان بالدلالة اللفظية الثلاث أو باللزوم العقلي، أي أنه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل، على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل، يعني لا نقول أنه هذا الأمر بالفعل وراءه نهي من المولى عن الترك، الأمر ليس كذلك، ليس هناك نهي مولوي. والدليل عليه على عدم الاقتضاء وعدم وجود النهي المولوي أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر أو لازما عقليا لها، أي لصيغة الأمر كما هو الحق
ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وحداني. بس هذا الذي بين قوسين بدون اعتراضي أبينه. يقول الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر، هذا في بحث صيغة الأمر في باب الأوامر، في بحث الصيغة ما علينا هنا. أنه قالوا أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، وقيل وقيل إلى آخره. المصنف قال لا، أن الأمر لا يدل على الوجوب. نعم ظاهر الأمر هو الوجوب، ولكن منشأ ذلك الظهور هو العقل، حكم العقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى قضاء لحق المولوية. فالواضح لا تذكرون هذا، كنت شوية تراجعون ذات البحث شوفوا تذكروا. هناك ما هكذا قال، قال أن الأمر ظاهر الوجوب، ولكن ليس لأن الأمر يدل على الوجوب كما قيل، بل لأن منشأ الظهور هو حكم العقل، وإلا الأمر لا يدل على أكثر من طلب العالم، غير هذا ما يدل. الأمر يدل على طلب فقط، طلب العالم لا غير، أما الوجوب لا يدل. نعم العقل يحكم بالوجوب بلزوم الانبعاث عن أمر المولى ووجوب طاعة المولى قضاء لحق المولوية. العقل يقول أن المولى لا بد أن تقضي حقه، حق المولى أن يطاع ولا يعصى إلا إذا أذن بالترك، فحينئذ لا ترخص في الترك لا شيء آخر. أما الأمر ليس في ترخيص في الترك بل منع من الترك، طبعا هو لازم كما تقدم. فإذا على مذهب المصنف اللازم الوجوب لازم عقلي للأمر وليس يعني الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر كما قيل، أو أن الوجوب لازما عقليا لها أي لصيغة الأمر كما هو الحق، وتقدم المصنف في بحث الأوامر. على كل حال الوجوب سواء كان كذا أو كذا ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وحداني. في بعض الطبعات
وجداني.
في بعض الطبعات أكو عندكم وحداني؟
وجداني.
إذا وجداني بمعنى أنه يعرفه كل أحد وجدانا، أمر بسيط بالوجدان يريد أن يقول، بمعنى أنه يعرفه كل أحد، وربما يكون المقصود أمر وحداني بسيط، يعني أمر واحد بسيط، فيكون تأكيد لمعنى البساطة، فيكون تأكيد لمعنى البساطة، وحداني تأكيد لمعنى البساطة، ومو بعد أن يكون يعني يكون وحداني هو الأصح. نعم مو بعض الطبعات وجدان هدي أنا وجدان عند الأخوان. على كل حال يقول ليس معنى مركبا الوجوب بل هو معنى بسيط وحداني أو وجداني هو لزوم الفعل. ما ذلك المعنى البسيط الوحداني؟ هو لزوم الفعل فقط، هذا المعنى ما عندنا جزء آخر بعد. ولازم كون الشيء واجبا المنع من تركه، فالمنع من الترك ما هو؟ لازم وليس جزءا تحديديا، ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، لذلك نقول لا اقتضاء، لأن المقصود اقتضاء اقتضاء شرعي مولوي، ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا بل هو منع عقلي تبعي، بل هو منع عقلي تبعي من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب، وهذا هو الفرق بينه وبين القول الرابع. وسر ذلك واضح، كيف يقول؟ فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب
كاف في الزجر عن تركه، لأنه لأن اللازم منع من الترك، المنع من الترك لازم يعني مفهوم لازم، والمفهوم لازم بمعنى أنه رأسا يخطر في الذهن إذا قيل يلزمك أن تفعل كذا، معنى ذلك أنه منعك من الترك، ولكن هذا منع من الترك معنى لازم وليس تضمنيا. ولكن هذا المقدار، فإذا نفس الأمر بالشيء كاف في الزجر عن تركه، فإذا كان كافي يعني لا نحتاج إلى جعل آخر، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء. يعني هذا حين الكلام في مقدمة الواجب. يقول: فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه فهو مكلف. يقول يعني هنا يحاول المصنف أنه يقرب المسافة بينه وبين المخالفين له في هذه المسألة. يقول: هؤلاء الذين قالوا بالاقتضاء إذا مقصودهم هذا الذي ذكرناه صحيح، هذا مسلم وصحيح. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه هذا مقصودهم فهذا مسلم، بل لا بد منه لأن هذا هو مقتضى الوجوب. مقتضى الوجوب هو المنع من الترك الزجر، ولكن على نحو أنه لازم مو تضمن، ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة. يعني لا يكون ذلك، بل موضع النزاع هو النهي المولوي. يعني إذا مقصدهم هذا صحيح، ولكن هذا يعني المنع العقلي ليس هو موضع النزاع. موضع النزاع أن هناك منع شرعي مولوي أو لا، بل موضع النزاع هو النهي المولوي زائدا على الأمر بالفعل. وإن كان مرادهم أن هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع، يعني لا مو نهي عقلي أو نهي مولوي، فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو ممتنع. لا نقول فقط لا دليل، بل هو ممتنع. وجه الامتناع ما تقدم أنه لا حاجة إلى جعل للنهي، وإذا جعل نهي فيكون عبثا ولغوا، والعبث واللغو ممتنع في حق الشرع المقدس. وبعبارة أوضح وأوسع أن الأمر والنهي متعاكسان، هذا مقصود كلما أمرنا بشيء فلازمه النهي عنه، ولكن اللازم عقلي مو شرعي. ها، وبالعكس نفسه أيضا، كلما نهينا عن شيء فلازمه ها، وذلك اللازم ليس لازما شرعيا بل لازما عقليا. يقول بعبارة أوضح وأوسع أن الأمر والنهي، يعني الآن يريد يوسع المسألة بالعكس أيضا، يقول الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعا منه، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا. إذا قال يعني الترك جائز ما يكون هذا واجب، يعني الوجوب بمعنى اللزوم، واللزوم بمعنى النهي عن ضده، النهي عن الترك يعني عن ضده العام، ولكن هذا معنى أولا لازم وليس تضمني، ثانيا هذا اللزوم لزوما عقليا لا شرعيا. وإذا تعلق النهي بشيء هذا العكس، إذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع، نقيضه والفعل، النهي عن شيء نقيضه والفعل، فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوا إليه، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرما. إذا أقول هذا محرم ولكن يجوز لك فعله ما له معنى بعد ما يكون محرم. فإذا قلت محرم يعني فعله لا يجوز. ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا نهي المولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل، لا، وإنما هناك نهي عقلي لا نهي شرعي. يعني خلاصة ما يقوله أن إذا أمر بشيء نهى عن تركه، والنهي عن الترك ليس معنى تضمنيا وإنما معنى لازما، هذا أولا. ثانيا أن هذا اللازم لازما عقليا لا شرعيا. كذلك إذا نهينا عن شيء فمقابله شنو؟ لازم ذلك اللازم لازما عقليا وليس لازما شرعيا، تماما عكسه. ولكن ليس معنى هذه تبعية في الأمر أن يتحقق فعلا هي النهي المولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل، كما أنه ليس معنى هذه تبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمر المولوي بترك المنهي عنه بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل. والسر ما قلنا أن نفس الأمر بالشيء كاف في الزجر عن تركه، كما أن نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه بلا حاجة إلى جعل جديد من المولوي. طبعا هذا تكرار لما تقدم ذلك أقرأ العبارة، بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى في المقامين، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدمة الواجب عزو القذة بالقذة فراجع، قلنا يكون عبثا ولغوا هناك ذلك. لذلك يقول ممتنع بل ومستحيل. ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة، فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء اقتضاه الأمر على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلي. فهذا اشتباه، تصوروا أن القضية كذلك. وكما حسبوا هناك في مبحث النهي، يعني نفس الاشتباه في مبحث الأوامر حصل في مبحث النهي، وهذان التوهمان العفو. كما حسبوا هناك في مبحث النهي أن معنى النهي هو الطلب إما للترك أو الكف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النزاع أن النهي لا ليس معنى الطلب حتى يقال أن المطلوب هو الترك أو الكف، وإنما هو الزجر والردع. وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد، وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي، ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر. يبقى هناك استدراك بسيط من المصنف، وهو يقول يجوز أن نستبدل لفظ الأمر بالنهي عن الترك. بدل أن يقول صلي يقول لا تترك الصلاة، بدل أن يقول لا تشرب الخمر يقول اترك شرب الخمر، فيعبر عن النهي بأمر أو يعبر عن الأمر بنهي، ولكن في الطرف المقابل والمفاد نفس المفاد. لذلك يقول نعم يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر عنه، أي عن الأمر، يعبر عن الأمر بالنهي عن الترك، كأن يقول مثلا بدلا عن قوله صلي لا تترك الصلاة. ويجوز له بدلا من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول مثلا بدلا من قول لا تشرب الخمر اترك شرب الخمر، اترك طلب فعل اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير الأول المبدل منه، أي أن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول. فإذا كان مقصود القائل هذا شنو ينفعنا؟ تخريج، يعني يخرج لبعض الأقوال عسى أن تنطبق مع قوله. فيقول فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، هذا المعنى، يعني القول الأول القائل بالعينية، إذا مقصوده يعني يجوز تبديل لفظ الأمر بالترك عن ضده بلفظ آخر، صحيح ما في مشكلة. فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام هذا المعنى، أي أن أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر ويحل محله في أداء غرض الآمر،
فلا بأس به وهو صحيح، ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر، لأنه مقصودهم كما بينا أنه نفي نفي إثبات على البيان الذي تقدم. بعد ذلك يدخل المصنف في الكلام في الضد الخاص، والحمد لله رب العالمين.